الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن أصل التركة، وبينا أن أصل التركة يقصد به الأصل الذي تقسم سهام الورثة عليه، بمعنى أن هناك تركات تقسم على سهمين، يعني التركة بتقسم إلى أجزاء، كل واحد من الورثة يأخذ جزءا أو نصيبا معينا منها. فإذا كانت الورثة من العصبات فإن التركة تقسم عليهم بعددهم إذا تساووا في الدرجة والجهة، أما إذا كان الورثة من أصحاب الفروض فإن التركة تقسم بقدر عدد سهامهم وفروضهم في التركة. وبينا أن الأصل في التركات أنها تنقسم إلى 7 أصول، التركات التي يكون فيها أصحاب الفروض تقسم إلى 7 أصول، فيمكن أن يكون أصل التركة 2، ويمكن أن يكون 3 أو 4 أو 6 أو 9، ويمكن أن يكون أصل التركة 12، كما يمكن أن يكون أصل التركة 24. وعلى ذلك فأصل التركة 7 أصول لا تخرج عنها المسألة في حالة أصحاب الفروض. وإذا كانت التركة تقسم على الورثة فلا يكون هناك فائض ولا يكون هناك نقصان، فتسمى التركة بالتركة العادلة، أو تسمى المسألة بالفريضة العادلة، يعني أصحاب الفروض أخذوا فروضهم ولم يتبقى شيء، أخذوا فروضهم ولم يكن هناك نقص في نصيب أحدهم، يبقى مجموع سهام الورثة يساوي التركة أو يساوي الواحد الصحيح، فهذه فريضة عائلة. لكن في بعض الأحوال نجد أن التركة تضيق بسهام أصحاب الفروض، يعني يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة كما ذكرنا من قبل زوج مع أختين شقيقتين، طب الزوج له نصف التركة فرضا والأختان لهن ثلث التركة ياخذ الثلثين والزوج ياخذ النصف، يبقى إذن المسألة تكون من 7 سهام. طب أصل المسألة كام؟ 6، لكن 7 سهام، الزوج له 3 والأختين لهم 4، فها هنا يقال عالت المسألة. عالت يعني إيه؟ يعني ضاقت السهام بالورثة فأصبح للمسألة أصل جديد. وتكلمنا أن أصول مسائل الفرائض أو علم المواريث التي تعول هي 3، العول لا يكون إلا في 3 مسائل فقط، اللي هي أصلها 6 أو أصلها 12 أو أصلها 24. الرسم اللي أمامنا الآن بيبين أن المسائل اللي أصلها 6 بتعول إلى إما 7 أو 8 أو 9 أو 10. يعني إيه تعول لسبعة أو تمانية أو تسعة أو عشرة؟ يعني السدس أصبح أو عشر، يعني المسألة كانت من 6 سهام ولكن ضاقت التركة بسهام الورثة، فإذا بسدس المسألة ينقلب إلى 10 أو 9 أو 8 أو 7، يعني حصل نقصان في كل أنصبة الورثة. وبينا في الحلقة السابقة أن جمهور الصحابة على القول بالعول، والعول معناه أن يحدث نقصان بقدر متساو بنسبة نصيب كل وارث في التركة، لكن خالف ابن عباس رضي الله عنهما ولم يقل بالعول، وإنما قال نقدم من قدم الله، ويقصد بذلك أن نقدم الزوجين وأن نقدم الأم وأن نؤخر البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأب. لكن ما عليه العمل هو مذهب الجمهور. فهننظر إلى هذه المسائل، نجد المسألة الأولى: ماتت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، الزوج له نصف التركة، التركة دي تقسم لكم سهم؟ تقسم إلى 6 سهام، الزوج له النصف والأختين الشقيقتين لهن ثلثي التركة، يبقى النصف للزوج يعني 3 سهام. طب والتلتين للأختين الشقيقتين، يبقى دي 4 سهام، 4 سهام من 6، يبقى 3 للزوج و4 للأختين، يبقى دي 7 سهام. أصل المسألة كان كام؟ كان 6، فأصبح الأصل الجديد 7. يبقى الزوج ياخد 3 لكن من 7 مش من 6. طب والأختين الشقيقتين هياخدوا 4 ولكن 4 على 7، يعني 4 سهام من 7، فيقال إن المسألة كان أصلها 6 وعالت إلى 7. يبقى إذن السهم يظل كما هو بغير تغيير، السهم للزوج وللأختين لم يتغير، ده ليه 3 سهام والأختين لهم 4 سهام. أمال التغيير حصل فين؟ حصل في أصل المسألة اللي هو بيتكتب تحت اللي هو المقام. 3 على 6 لا هتبقى 3 على 7، ال4 على 6 اللي هو التلتين بتوع الأختين يبقى 4 على 7. يبقى السهام كما هي لكن غيرنا أصل المسألة وجعلناه 7 بدلا من 6، ويقال عالت المسألة إلى 7، أصلها من 6 وعالت إلى 7. المسألة الثانية، هنجد امرأة ماتت وتركت زوج وأخت شقيقة وأم. الزوج لعدم وجود الفرع الوارث له نصف التركة، والأخت الشقيقة لها النصف. طب والأم؟ الأم لها ثلث التركة لعدم وجود فرع وارث ولعدم وجود 2 فأكثر من الإخوة. يبقى الزوج نصف والأخت نصف، التركة انتهت. طب والأم ليها التلت، المسألة ها هنا أصلها كام؟ أصلها 6، 6 سهام. الزوج له النصف يعني 3، والأخت الشقيقة النصف يعني 3 سهام، والأم ليها التلت يعني 2، يبقى أصبح 3 زائد 3 زائد 2 يساوي 8 سهام. طب أصل المسألة كام؟ أصلها 6. هنغير الأصل اللي هو 6 وتصبح المسألة تعول إلى 8. يبقى الزوج ياخد 3 على 8، يبقى بعد ما كان بياخد النص أصبح نصيبه 3 أثمان التركة، الأخت الشقيقة 3 أثمان التركة، الأم 2 على 8 يعني ربع، بعد ما كانت بتاخد التلت بقت بتاخد الربع، يبقى حصل نقصان بقدر نصيب كل وارث لجميع الورثة من أصحاب الفروض. فأصل المسألة كان 6 وعالت المسألة إلى 8، يعني السدس صار ثمنا في هذه المسألة. المسألة الثالثة، امرأة ماتت عن زوج وأختين لأب وأخوين لأم. الزوج له النصف، طب والأختين لأب لهم التلتين، طب الأخوين لأم لهم إيه؟ التلت، يقسم بينهما بالسوية. يبقى عندنا الزوج النصف يعني 3 سهام من 6، والأختين لأب التلتين يعني 4 سهام من 6، يبقى 3 و4 7 سهام. طب والأخوين لأم لهم التلت يعني 2 سهام من 6، يبقى عندنا 3 زائد 4 زائد 2 يساوي كام؟ يساوي 9 سهام. 9 سهام في المسألة وأصلها 6 سهام، يبقى نقول المسألة عالت وعالت من 6 إلى 9، يعني الزوج بعد ما كان بياخد نصف اللي هو 3 على 6 أصبح بياخد 3 على 9 يعني تلت، النصف بتاعه بقى كام؟ بقى تلت، والأخوين لأم بعد ما كانوا بياخدوا التلت بقوا بياخدوا 2 على 9، يبقى المسألة ديت السدس اللي فيها انقلب إلى 9، نقصان بالتساوي في جميع أنصبة أصحاب الفروض. المسألة الأخيرة، امرأة ماتت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم. الزوج له النصف، الأم لوجود عدد من الإخوة لها السدس، الأختين الشقيقتين لهن ثلثي التركة يقسم بينهن بالسوية، كل واحدة تلت. طب والأخوين لأم لهم التلت يقسم بينهما بالسوية بواقع السدس لكل واحد. يبقى عندنا المسألة أصلها 6، الزوج ليه نصف يعني 3، الأم لها السدس يعني 1، الأختين الشقيقتين تلتين يعني 4 على 6، الأخوين لأم التلت يعني 2 على 6، يبقى 3 وسهم للأم سدس، يبقى 4، الأختين 4 يبقى دي 8، والأخوين لأم تلت يعني 2 على 6 بقى 10. يبقى المسألة كان أصلها 6 وعالت إلى 10، يبقى السدس بتاع الأم أصبح إيه؟ أصبح عشر، يبقى حصل نقصان كبير في أنصبة كل وارث. الزوج بعد ما كان بياخد النصف واخد 3 سهام من 10، الأختين الشقيقتين 4 سهام من 10، الأخوين لأم بعد ما كانوا بياخدوا التلت خدوا 2 على 10، يعني التلت أصبح خمس. وهذه المسألة سماها أهل العلم بأم الفروخ لكثرة ما تفرع عنها من أنصبة للورثة ولكثرة ما حدث فيها من عول. يبقى هذه المسائل التي نظرنا إليها آنفا عبارة عن مسائل أصلها 6 وعالت إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10. بمشيئة الله عز وجل هننظر الآن إلى نوع آخر من المسائل كان أصله 12، المسألة كان أصلها 12. المسألة هتعود إلى إيه؟ إن شاء الله ننظر إلى الرسم الآن نراه، هنجد إن أصل المسألة كان 12. المسألة اللي أصلها 12 بتعود إلى إيه؟ إلى 13 أو 15 أو 17. أرجو أن ننتبه إلى هذه القاعدة التي نستخرجها بالاستقراء. احنا عندنا ال 12 بيعول الى 13، فاذا اجتمع عندنا في مسألة ربع وتلتين وسدس لابد ان المسألة تعول. المسألة هيبقى اصلها 12 وهتعول الى 13، ربع زائد تلتين زائد سدس. الربع ده ممكن يكون نصيب مين؟ نصيب الزوجة مع عدم الولد، او نصيب الزوج عند وجود الولد الفرع الوارث. التلتين يكون نصيب من اختين شقيقتين، اختين لاب، ممكن يكون نصيب بنتين، بنتين ابن. طب والسدس ممكن يكون نصيب ام، ممكن يكون نصيب جده كما سنبين. عندنا المثال الاول، رجل مات وترك زوجه واختين لاب وام. الزوجه لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الأختين لأب لهن ثلثي التركة، ليهم التلتين. طب والأم؟ الأم ليها السدس لوجود 2 من الإخوة. يبقى الزوجة ليها ربع وأختين التلتين والأم ليها سدس، يبقى أصل المسألة يبقى 12، يقبل الاسم على 4 وعلى 3 وعلى 6. هنخلي أصل المسألة 12. الزوجة ليها الربع يبقى ليها 3 سهام. الأختين لأب ليهم التلتين يبقى ليهم 8 سهام، يبقى 3 للزوجة و8 للأختين، 11 سهم. طب الأم ليها كام؟ ليها السدس. طب السدس من الـ12 كام؟ يبقوا 2 سهم، يبقى 11 زائد 2 يبقوا 13 سهم. يبقى المسألة كان أصلها 12 وعالت إلى 13. يبقى الأم السدس بتاعها بدل ما يبقى 2 على 12 أصبح 2 على 13. نفس الحكم في المثال التالي، فلو ماتت امرأة عن زوج وبنتين وجدة، الزوج هيبقى له الربع لوجود الفرع الوارث اللي هما البنتين. طب البنتين ليهم ايه؟ ليهم تلتين التركة. طب والجدة؟ ها هنا الجدة لها السدس، يبقى الزوج الربع 3 سهام من 12، البنتين التلتين 8 من 12، الجدة السدس 2 على 12، يبقى 3 زائد 8 11 زائد 2 يبقوا 13، يبقى عالت المسألة إلى 13. طب المثال الأخير، زوجة وشقيقتين وأم. زوجة ليها الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طب والأختين الشقيقتين التلتين والأم ليها السدس، يبقى 3 زائد 8 زائد 2 يساوي 13. أصل المسألة كان 12 وعال إلى 13 سهم. يقال أصل المسألة 12 وعالت إلى 13 سهما. يبقى في نقصان يسير حدث في أنصبة كل الورثة. المثال الثاني عندي، لو اجتمع في مسألة ربع زائد ثلثين زائد ثلث، المسألة هتكون أصلها 12 وتعول إلى 15. إزاي؟ لو كان عندي في المسألة زوج وبنتين وجدة وجد، الزوج ليه ربع التركة لوجود البنات الفرع الوارث. طب البنتين ليهم ايه؟ ليهم التلتين. الجدة لها السدس، طب والجد له السدس فرضا والباقي تعصيبا. طب عند الزوج له الربع، يبقى 3 سهام من 12. طب والبنت اللي هم التلتين، يعني 8 سهام من 12، يبقى 3 و8 11. والزوجة لها السدس، الجدة لها السدس، يبقى 2 سهم يبقوا 13، والجد له السدس فرضا يبقى 2 سهم يبقوا 15. فلم يتبقى له شيء يرثه عن طريق التعصيب. يبقى المسألة كان أصلها كام؟ كان أصلها 12 وعالت إلى 15. يبقى على ذلك الزوج بعد ما كان بياخد 3 على 12 أصبح بياخد 3 على 15، يعني الربع بتاع الزوج أصبح خمس. الربع أصبح خمس، وها هنا التركة يقال عنها تركة عائلة، أو عالت التركة من 12 إلى 15، أي حدث نقصان في عدد في الأنصبة وزادت السهام الخاصة بالورثة. المسألة الأخيرة بالنسبة للأصل الـ 12 إنه بيعول إلى 17 سهم. كيف ذلك؟ إذا اجتمع في المسألة ربع زائد تلتين زائد ثلث زائد سدس. المثال: إذا ماتت امرأة عن زوج وأختين، عن مات رجل عن زوجة، لأن دي لو زوج المسألة ديت يبقى هيبقى ليه النصف، لكن الصحيح أنه رجل ومات عن زوجة، يبقى الزوجة ليها كام؟ الزوجة ليها الربع. طب والأختين لأب ليهم التلتين، والأختين لأم ليهم التلت. طب والجدتين، جدة لأب وجدة لأم، هيشتركوا في السدس، يقسم بينهن بالسوية. يبقى الزوجة ها هنا لها ربع التركة، الأختين لأب ليهم التلتين، الأختين لأم ليهم التلت، الجدتين لهن السدس، يقسم بينهن بالسوية. يبقى الزوج له ربع، الزوجة لها ربع التركة، يبقى 3، الأختين لأب ليهم تلتين التركة يبقى 8، يبقى 3 و8 11 سهم. الأخوات أو الإخوة لأم ليهم التلت، يعني من الـ 12 يبقوا 4 سهام، زائد السدس للجدتين يبقوا 2 سهم، يبقى 11 و6 17 سهم في المسألة. يبقى كان أصل المسألة 12 وعالت المسألة إلى 17، تسمى مسألة عائلة، أو يقال فريضة عائلة، أو عالت الفريضة، أو عالت المسألة. يبقى عندنا الأصل 6 بيعول إلى 7 و8 و9 و10. إذا كان أصل المسألة 12 يبقى بيعول إلى 13 و15 و17. طب إذا كان أصل المسألة 24، فأصل المسألة 24 لا يعول إلا إلى 27. وننظر إلى الرسم التوضيحي التالي يبين لنا هذا الأمر. المسألة إذا كان فيها سمن تمن، لابد يكون عندك في المسألة زوجة، لأن الزوجة هي الوحيدة من أصحاب الفروض اللي بتاخد التمن، وعشان يكون في تمن لازم يكون في فرع وارث، فيكون عندنا تلتين، إما بنتين وإما بنتي ابن، وإما يبقى بنتين أو بنتين ابن، لابد يكون عندنا ذلك في المسألة. طيب ويكون عندنا تلت، التلت هيكون نصيب مين مع البنات؟ يكون نصيب الأم ونصيب الأب، لأن ما ينفعش إن الأم لوحدها تاخد التلت مع وجود الفرع الوارث، فلابد أم ليها السدس وأب له السدس، ممكن يكون جدك وممكن يكون جد. ها هنا هنجد في المسألة الزوجة، الزوجة هنا ليها كام؟ الزوجة ليها التمن. طيب التمن ها هنا من 24 يبقى 3 سهام. طب البنتين، البنتين اللي هم التلتين، التلتين من 24 يبقوا 16 سهم. طب 3 زائد 16 يبقى 19 سهم. طب وعندنا الأم لها السدس، يبقى السدس من 24 يكون 4 سهام، يبقى 3 و16 19 و4 23. والأب ليه إيه؟ الأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. طب هو لو خد السدس 4 سهام بقت المسألة 27 سهم، فلم يتبقى له شيء يرثه عن طريق التعصيب. يبقى إذن المسألة نجمع عدد السهام، هنجد الزوجة لها السمن 3، البنتين 16 يبقوا 19، الأم ليها 4 يبقى 23، الأب 4 يبقوا 27 سهم. فهذه المسألة كان أصلها 24 وعالت إلى 27، فيقال عالت المسألة. يبقى التمن بتاع الزوجة أصبح إيه؟ أصبح 9، 1 على 8 أصبح 1 على 9. لو نظرنا للمسألة التالية هنجد في هذه المسألة، معلش نرجع الصورة تاني، الصورة الماضية نرجعها. نعم، عندنا المسألة الأخيرة، رجل مات عن زوجتين وأختين شقيقتان وجد لأم وجدة لأب، الزوجتين بياخدوا إيه؟ بيشتركوا معا في السمن، بياخدوا التمن يقسم بينهن بالسوية، الاتنين ياخدوا التمن، يعني الاتنين بياخدوا 3 سهام. طب الأختين الشقيقتين بياخدوا التلتين، يعني 16 سهم من 24. طب الجدة لأم والجدة لأب، الجدة الأم والجدة لأب بيشتركوا معا في السدس، بيشتركوا مع بعض في إيه؟ في السدس. طب الزوجتين ياخدوا التمن والأختين ياخدوا تلتين، يبقى 3 و16 19. طب والجدتين بياخدوا إيه؟ بياخدوا السدس، يعني 4 سهام، يبقى 19 و4 هيبقوا 23. يبقى هذه المسألة ليست عائلة وإنما فيها رد، هيبقى في سهم موجود يرده. المسألة اللي في المنتصف، مات رجل عن زوجة وأختين لأب وأخوين لأم، الزوجة لها ربع التركة، طب الأختين لأب لهم التلتين، الأخوين لأم لهم التلت، يبقى المسألة ديت أصلها كام؟ أصلها 12 مش أصلها 24. يبقى الزوجة لها الربع يبقى 3 سهام، الأختين لأب لهم التلتين يعني 8 سهام، يبقى 3 و8 11، الأخوين لأم لهم التلت يعني 4 سهام يبقوا 15. يبقى ينبغي أن أنا أنتبه إلى أصل المسألة. يبقى أصل المسألة إذا كان 24 لا يعول إلا إلى 27 فقط، ده بالاستقراء تبين هذا الكلام. المسألة اللي أصلها 24 لا تعول إلا إلى 27، ولا يتحقق هذا الشرط إلا إذا اجتمع في المسألة تمن زائد تلتين زائد تلت، كالمثال الذي رأيناه الآن اللي هو زوجة وبنتين وأم وأب، أو زوجة وبنتي ابن وجد وجدة. في هذا المثال يمكن أن يكون الأصل 24 وتعول المسألة إلى 27، ما عدا ذلك إن لم يجتمع التمن مع التلتين مع الثلث أو سدس وسدس مش هتعول المسألة. والمسألة اللي أصلها 24 وتعول إلى 27 سماها العلماء بالبخيلة أو بالمنبرية. البخيلة لأنها لا تعول إلا في إطار ضيق، وسميت بالمنبرية لما روي أن علي رضي الله عنه وأرضاه سئل عن نصيب الزوجة فقال صار ثمنها 9، التمن بتاع الزوجة أصبح 9، وأفتى على المنبر بذلك فلقبت المسألة بالمسألة المنبرية. يبقى كان هذا عن العول، وتبين أن العول في 3 أصول فقط للمسائل. احنا قلنا أصول المسائل ممكن يبقى 2، امرأة ماتت وتركت زوج وأخت شقيقة، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، ممكن يكون 3، ممكن يكون 4، ممكن يكون 6، ممكن يكون 9 12 24. العول لا يكون إلا في 3 أصول فقط، اللي هي إيه؟ الستة، والستة بتعول إلى إيه؟ 7 و8 و9 و10، والاتناشر بتعول ل13 و15 و17، ال 24 لا تعول إلا إلى 27 فقط، والله سبحانه أعلى وأعلم. كان هذا عن العول. العول معناه إن سهام الورثة بتزيد عن الواحد الصحيح إذا جمعت معا، ومعنى ذلك إن التركة تضيق عن سهام أصحاب الفروض، فيتم قسمة التركة قسمة محاصة، ينقص نصيب كل وارث بمقدار ما يرث على النحو الذي عرضناه فيما سلف. بمشيئة الله عز وجل هنعيش الآن مع خلاف العول. العول عندنا الورثة أصحاب الفروض كثر في المسألة، فبالتالي بيتزاحموا حتى تضيق بهم التركة. هناك بقى شيء آخر يحدث، إن ممكن الورثة قلة لا تستغرق سهامهم التركة. يعني لو تخيلت إن رجل مات وترك زوجة وترك بنتا، الزوجة نصيبها إيه؟ التمن. طب والبنت نصيبها إيه؟ نصيبها النصف. طب المسألة دي من كام سهم؟ من 8 سهام. الزوجة لها تمن يبقى دي سهم، والبنت لها النصف يبقى 4 سهام، يبقى الأم البنت زائد الزوجة 1 زائد 4 يساوي 5 سهام. طب وأصل المسألة كام؟ أصل المسألة 8. يبقى بوزع على الورثة أصحاب الفروض أنصبتهم فإذا بها 5 سهام، حال إن أصل المسألة 8، فبيفضل عندي 3 سهام ليس لهم وارث. طب إذا كان عندي صاحب أحد من أصحاب العصابات عاصب، بياخد باقي التركة تعصيبا. طب وإن لم يكن عندي؟ ها هنا نجد ما يسمى بالرد. الرد يعني أرد على الورثة بمقدار ما يرثونه في الميت الباقي من السهام بعد نصيبهم. هم خدوا الفرض اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره لهم، فلما وجد باقي في التركة رد عليهم مرة أخرى، ولكن ذلك له شروط. من شروط ذلك إن أولا التركة يكون فيها أصحاب فروض فقط، لأن لو كان في عاصب هياخد باقي التركة تعصيبا. ويشترط إن السهام تكون قليلة بالنسبة إلى التركة، فيحدث عندنا زيادة في التركة عن السهام التي يستحقها أصحاب الفروض. ولأهل العلم تفصيل في مسألة الرد، نعيش معه الآن بأمر الله عز وجل ونحن نشاهد هذه الرسوم التوضيحية. احنا بنقول ان الرد معناه قلة الفروض، نجد عندنا اصحاب فروض سهامهم لا تستغرق التركة، يبقى لابد يكون عندي اصحاب فروض في المسألة، ما يكونش عندي احد من العصابات لانه ياخد الباقي. ويشترط ان يكون اصحاب الفروض نصيبهم لا يستغرق التركة. فعندي مثلا هذه الأمثلة، لو مات رجل عن زوجة وبنتين، الزوجة ليها تمن، طب والبنتين؟ البنتين ليهم التلتين، يبقى أصل المسألة إيه اللي يقبل القسم على 8 وعلى 3؟ ال 24. أصل المسألة 24، أطلع التمن للزوجة يبقى 3 سهام، طب وأطلع للبنتين التلتين يبقى 16 سهم لكل بنت 8، يبقى 3 زائد 16 يساوي 19 سهم. طب أصل المسألة كام؟ 24. يبقى 19 من 24 هجد عندي 5 سهام في التركة، أو 5 على 24 بدون وارث. فماذا يحدث هنا؟ سنبين بأمر الله. المثال الثاني، لو مات عن أخت شقيقة وأم، معذرة إن الصورة نرجعها عشان نكمل بقية المسائل. لو مات عن أخت شقيقة وأم، الأخت الشقيقة لها النصف، طب والأم ليها قد إيه؟ ليها التلت، يبقى نصف وتلت، يبقى أصل المسألة يكون من 6. هدي للأخت الشقيقة النصف يعني 3 سهام، والأم ليها التلت يعني سهمين، يبقى 5 على 6، ومكتوب 10 على 12 نفس الشيء، لكن الأصل يكون 6، 5 على 6، يبقى عندي سدس ليس له وارث. المسألة الثالثة والأخيرة، ودي مجرد أمثلة، إن ممكن يحدث في مجال العمل إن احنا نجد تركة يحدث فيها هذا الرد وهذا كثير. لو مات رجل عن زوجة وبنت ابن، ترك زوجة وترك بنت ابنه، الزوجة لها السمن وبنت الابن لها النصف، يبقى تمن ونصف، المسألة أصلها 8، الزوجة لها التمن يعني سهم، وبنت الابن لها النصف يعني 4 سهام، يبقى 1 زائد 4 5 سهام من 8، يبقى عندي 3 على 8 من التركة بغير وارث. ماذا يحدث في هذه المسألة؟ الصورة التوضيحية التالية بأمر الله ستبين لنا بمشيئة الله. أرجو إن شاء الله نعرض الصورة التالية. في هذا الرسم هنجد بداية لتوضيح مذاهب الصحابة في مسألة الرد. المسائل السابقة أو ما يشابهها عرضت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في ذلك على مذاهب أشهرها أربعة مذاهب. المذهب الأول هو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن ثابت قال: لا يوجد ما يعرف أو يسمى بالرد. أصحاب الفروض ياخذوا فرضهم، طب وما بقي؟ يرد إلى بيت المال. يعني المسألة اللي أمامنا الآن، مات رجل عن زوجة وجدة وأختين لأم، الزوجة ليها إيه؟ الزوجة ليها الربع لعدم وجود فرع وارث. طب والجدة ليها السدس. طب والأختين لأم ليهم التلت. الربع اللي بقى المسألة أصلها 12، الزوجة ليها الربع يعني 3 سهام، الجدة لها السدس يعني سهمين، الأختين لأم ليهم التلت يعني 4 سهام، يبقى 3 و2 5 وأربعة للأختين اللي هو التلت يبقوا 9، يبقى 9 على 12. يبقى أنا أعطي أصحاب الفروض فرضهم اللي هو 9 سهام، وما بقي اللي هو 3 سهام من التركات، يعني تقريبا ربع التركة. ماذا أصنع به؟ يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: يرد إلى بيت مال المسلمين. يبقى أصحاب الفروض ياخذوا نصيبهم، وما زاد على ذلك يرد إلى بيت مال المسلمين، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل للزوجة إما الربع عند عدم الولد، وإما الثمن مع وجود الولد. طب أنا لو رديت عليها، يبقى أنا زدت في نصيبها ولم أجعل لها ما جعل الله عز وجل. الأختين لأم ما يزيدوش أبدا عن التلت. الإخوة لأم إن اجتمعوا وكان عددهم ما شاء الله أن يكون، يتقاسموا في الثلث للذكر منهم مثل ما للأنثى، يشترك فيه بالسوية. فمن ثم لو زدت على الثلث لخالفت ما أمر الله عز وجل به. وبذا قال زيد بن ثابت ومنع الرد على أصحاب الفروض. أما باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد قالوا بالرد على أصحاب الفروض، قالوا أن 3 سهام اللي بقي هنا ترد على الورثة، لكن اختلفوا فيما بينهم في من يرد عليه ومن لا يرد عليه من الورثة. فنجد 3 مذاهب في هذه المسألة. أولها مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ومذهب عثمان رضي الله عنه يقول بالرد على كل أصحاب الفروض بلا استثناء. كل وارث في هذه المسألة يرث بالفرض، فيرد عليه بنسبة ما يرث. يعني عندنا في هذه المسألة زوجة وجدة وأخت شقيقة، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، الجدة لها السدس لعدم الفرع الوارث، الأخت الشقيقة لها النصف. يبقى الزوجة الربع، يبقى أصل المسألة من 12، يبقى لها 3 سهام، الجدة السدس يبقوا سهمين، الأخت الشقيقة لها النصف يعني 6 سهام من 12 سهم. طب 3 و2 5، 5 و6 يبقوا 11 سهم من 12 سهم. يبقى السهم الباقي يرد على الورثة بحسب أنصبتهم. لو عندي زوجة وبنت، الزوجة التمن والبنت النصف، يبقى 5 سهام من 8، يرد عليهن بنسبة ما يرثن به. لو زوجة وأم وأخ الأم، الزوجة ليها الربع، الأم ليها التلت، الأخ الأم له السدس، الباقي يرد على الورثة بحسب أنصبتهم. وهذا هو مذهب عثمان بن عفان، لا يحرم أحدا من أصحاب الفروض من الرد عليه، فيرد على كل وارث من أصحاب الفروض. لكن مذهب عثمان بن عفان خالفه باقي الصحابة رضي الله عنهم جميعا، كما سنبين بأمر الله في الرسم التوضيحي التالي. نجد مخالفة من عبد الله بن مسعود ومن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. هذا الرسم يشير إلى مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال بالرد على أصحاب الفروض عدا ثلاثة، استثنى من أصحاب الفروض ثلاثة لا يرد عليهم، قال لا يرد على الزوج ولا على الزوجة مطلقا. لماذا؟ لأن الزوج والزوجة ليست هناك قرابة تربط بينهم وبين الميت، وإنما يرث بطريق النسب. أما من يرد عليه فينبغي أن يرد على من يمت إلى الميت عن طريق القرابة النسبية، القرابة النسبية، لكن الزوج والزوجة الصلة التي تربطهم بالميت هي النسب وليست القرابة النسبية. وعلى ذلك لم يقل بالرد على الزوج وعلى الزوجة. وكذلك منع عبد الله بن عباس الرد على الجدة إلا في حالة واحدة، إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض النسبية، كأن يموت الرجل ويترك زوجته وجدته بس، ما تساب زوجة وجد، أو المرأة تموت وتترك زوجها وجدتها، يبقى في هذه الحالة يرد على الجدة ولا يرد على الزوج أو على الزوجة. وعلى مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هنجد المسألة الأولى، إذا مات رجل وترك زوجته وبنته، الزوجة لها الثمن والبنت ليها النصف، يبقوا خمس أتمان. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرد على صاحب الفرض النسبي اللي هو البنت ولا يرد على الزوجة، يبقى الثلاث سهام الباقية ترد على مين؟ ترد على البنت، والزوجة لا تأخذ منها شيئا. المسألة الثانية، ماتت امرأة وتركت زوجا وتركت بنت ابن، الزوج له ربع التركة والبنت الابن لها النصف، يبقى ربع ونصف ثلاث ارباع، الربع الباقي يرد على مين؟ يرد على بنت الابن ولا يأخذ الزوج منه شيئا. طب المسألة الأخيرة، عندنا بنت وبنت ابن وجدة، على مذهب عبد الله بن عباس البنت لها النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، والجدة لها السدس، هيفضل عندنا سدس، السدس ده يرد على مين؟ على البنت مع بنت الابن بحسب أنصبتهما. يبقى على ذلك مذهب عبد الله بن عباس يرد على كل أصحاب الفروض لكن ما عدا الزوج والزوجة والجدة. هننظر إلى الصورة التالية وهي تبين لنا مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود لا يرد على الزوجين ولا على الجدة مع ذي سهم، يعني لو موجود أي حد مع الجدة لا يرد عليه، كما أنه لا يرد على بنت ابن مع البنت، مثال السابق اللي ترك فيه الميت زوجة وبنت وبنت ابن، على مذهب عبد الله ابن عباس بنرد على البنت وبنت الابن لكن لا نرد الباقي على الزوجة، أما على مذهب ابن مسعود يمنع الرد على بنت الابن مع البنت لأنها أقرب إلى الميت، ولا يرد على الزوجة، يبقى الربع الباقي أو السدس الباقي من اللي هياخده؟ تاخده البنت الصلبية. يبقى عبد الله بن مسعود لا يرد على الزوجين ولا على الجدة مع صاحب فرض، ولا يرد على بنت الابن مع البنت، ولا مع الأخت الأب مع وجود الأخت الشقيقة، فعلى ذلك يقدم القرابة في الرد. الإمام أحمد بن حنبل أخذ بمذهب عبد الله بن مسعود وزاد فيه أنه لا يرد على ابن الأم مع وجود الأم، هي الأصل التي يدلي به. فعندنا على مذهب ابن مسعود زوجة وبنت، يبقى نعطي الزوجة الثمن البنت النصف، على من يرد الباقي اللي هو ثلاث أتمان؟ يرد على البنت فقط. زوج وبنت ابن نعطي الزوج الربع وبنت الابن النصف، والربع الباقي يرد على بنت الابن. طب لو عندنا بنت وبنت ابن وجدة، نعطي الفروض للبنت النصف بنت الابن السدس والجدة السدس، والباقي اللي هو السدس الباقي عند عبد الله بن مسعود يرد على البنت فقط، ولا تأخذ بنت الابن شيئا مع وجود البنت، وكذا الجدة لا تأخذ شيئا. طب أخت شقيقة أو أخت الأب؟ الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت الأب لها السدس تكملة الثلثين. طب عندنا في المسألة تلت باقي، التلت الباقي هذا يرد على الأخت الشقيقة فقط، ولا تأخذ الأخت الأب شيء لقوة قرابة الأخت الشقيقة عن الأخت الأب. طب لو عندنا أم وأخت الأب وأخ لأم، ها هنا الأم ليها السدس، الأخت الأب النصف، الأخ لأم السدس، والرد في هذه المسألة يكون على الأم ولا وعلى الأخت الأب، والأخ لأم لا يرد عليه شيء مع وجود الأم. وهذا هو مذهب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى الرد اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعه زيد بن ثابت وقال به جمهور الصحابة، لكن اختلفوا في طريقة الرد على 3 مذاهب فقهية بيناها، هي مذهب عثمان بن عفان الذي يقول بالرد على كل الورثة، ومذهب عبد الله بن عباس الذي يمنع الرد على الزوجين ويمنع الرد على الجدة، وأخيرا ختمنا بمذهب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا، والذي لا يرد على الأخت الأب مع وجود الأخت الشقيقة، ولا على ابن الأم مع وجود الأم، ولا على البنت الابن مع البنت الصلبية، ولا يرد على الزوجين مع وجود أحد من الورثة، ولا على الجدة لأنها عنده ليست وارثة بالفرض، وإنما كما يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها هذا السدس على سبيل العطية وليس على سبيل الفرض. ونكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.